بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تشييع الغازي واستقباله. قال عن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لأن أشيع غازيا فأكفيه في رحله غدوة أو روحة أحب إلي من الدنيا وما فيها. قال: رواه أحمد وابن ماجه. قال: وعن السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من غزوة تبوك، خرج الناس يتلقونه من ثنية الوداع. قال السائب: فخرجت مع الناس وأنا غلام. قال: رواه أبو داود والترمذي وصححه، وللبخاري نحوه. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مشى معهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى بقيع الغرقد، ثم وجههم، ثم قال: انطلقوا على اسم الله، وقال: اللهم أعنهم، يعني النفر الذين وجههم إلى كعب بن الأشرف. الحديث رواه الإمام أحمد. هذا أدب من آداب الجهاد، ومما ينبغي أن يقوم به الإمام أو يقوم به الناس. إذا جهز الإمام جيشا وعزم الجيش على الخروج، يندب له أن يشيعهم، يعني أن يخرج معهم ويمشي معهم. وكانت هذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومشي الإمام مع الجيش، وخاصة مع قائد الجيش، إنما الغرض من ذلك تشجيعه، والغرض من ذلك حفزه، والغرض من ذلك وصيته بتقوى الله جل وعلا، وأن يتقي الله في أفراد الجيش الذين معه، وأن يحافظ عليهم ما استطاع، وأن لا يعرضهم لمخاطر لا يطيقونها. هذا الغرض من تشجيع الإمام للجيش. وأما استقبال الجيش عند عودته، فالغرض من ذلك تهنئته بسلامة العودة، والغرض من ذلك إظهار السرور والفرح في عودته، لا سيما إذا عاده الله جل وعلا منتصرا. لذلك سنة أن يستقبل الناس الجيش عند عودته، وسنتكلم عن هذه القضايا إن شاء الله بالتفصيل بعد أن نفرغ من الكلام على ما بقي من أحاديث الباب السابق. عرفنا أن الباب السابق هو ترتيب السرايا والجيوش واتخاذ الرايات، ولا بأس من تعدد الألوان في الرايات، لأن كل لون قد يدل على فصيل من فصائل الجيش، خصوصا إذا كان الجيش متعدد الفصائل متعدد الخصائص. وقفنا في الدرس الماضي عند قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الصحابة أربعة، وعرفنا أن المراد بالصحابة يعني بالمجموعة التي يتصاحب ويصاحب بعضها بعضا، فأكمل العدد في المصاحبة أربعة، لأنه وردت أحاديث تذم السفر مفردا والمبيت في البيوت منفردا، لأن الإنسان قد يعرض له من المرض ومن الأذى ومن السوء ما يحتاج إلى أن يستعين بغيره، فعندما يكون وحده يكون أدعى لإصابته والابتلاء. وقد مر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراكب شيطان والراكبان شيطانان. وإنما وصفا بكونهما شيطانين أي كأنهما شيطانان، حيث يمكن لهم أن يؤخذوا ويمكن لهم أن يقعوا في السوء ولا يجدون مانعا لهم وناصحا. أما إذا كانوا ثلاثة ففي الثلاثة يتكون الركب، لكن أكمل المصاحبة أن يكونوا أربعة. قال: فيه دليل على أن خير الصحابة أربعة أنفار، وظاهره أن ما دون الأربعة من الصحابة موجود فيها أصل الخبر، موجود فيها أصل الخير أحسن، من غير فرق بين السفر والحضر، ولكنه قد أخرج أهل السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. قال: وصححه الحاكم وابن خزيمة، وأخرجه أيضا الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وصححه يعني الحاكم. قال: وظاهره أن ما دون الثلاثة عصاة، لأن معنى قوله شيطان أي عاص. وقال الطبري: هذا الزجر زجر أدب وإرشاد لما يخشى على الواحد من الوحشة والوحدة، لكنه يقول: وليس بحرام، فالسائر وحده في فلات، وكذا البائت في بيت وحده لا يأمن من الاستيحاش، لا سيما إذا كان ذا فكرة رديئة وقلب ضعيف، ولذلك عليه أن يلتمس من يؤنسه ويدفع عنه هذه الأفكار السيئة، ويكون ذلك تماما وكمالا فيما إذا بلغوا أربعة. قال: والحق أن الناس يتباينون، يعني يختلفون في ذلك، فيحتمل أن يكون الزجر عنه لحسم المادة، يعني اللي هو أصل الانفراد أو التفرد، فلا يتناول ما إذا وقعت الحاجة لذلك. ومتى وقعت الحاجة لذلك فيستثنى. ومن تلك الحاجات أن يبعث الإمام رجلا عينا يذهب منفردا، أو أن يذهب يبعث الإمام الرجل لحاجة تتطلب كتمان السر. ففي مثل هذه الأحوال لا بأس أن يسافر وحده، لكن الممنوع إذا كان السفر اختياريا وليس له حاجة أن يتفرد بالسفر، فعندئذ يكره أن يسافر منفردا. قال فيحتمل أن يكون الزجر عنه لحسم المادة، فلا يتناول ما إذا وقعت الحاجة لذلك. وقيل في تفسير قوله الراكب شيطان، أي سفره وحده يحمله عليه الشيطان، أو هو شبه الشيطان في فعله. وقيل إنما كره ذلك لأن الواحد لو مات في سفره ذلك لم يجد من يقوم عليه، وكذلك الاثنان إذا ماتا أو أحدهما لم يجد الآخر من يعينه، بخلاف الثلاثة ففي الغالب تؤمن الوحشة وتؤمن الخشية. قال وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. وهذا الحديث ظاهره أنه موقوف على ابن عمر، لكن الغالب أنه مرفوع. وقد ثبت في الصحيح أن الزبير انتدب وحده لياتي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بخبر بني قريظة، وهذا يحمل على الحاجة. قال ابن المنير: السير لمصلحة الحرب أخص من السفر، فيجوز السفر للمنفرد للضرورة والمصلحة التي لا تنتظم إلا بالإفراد، كإرسال الجاسوس والطليعة والكراهة لما عدا ذلك. أي إذا كانت الحاجة تتطلب أن يسير الرجل وحده فلا بأس، أما إذا كان السفر اختياريا فهذا الذي يكره فيه أن يسافر وحده. قال ويحتمل أن تكون حالة الجواز مقيدة عند الأمن، وحالة المنع مقيدة بالخوف حيث لا ضرورة. قال وقد وقع في كتب المغازي بعث جماعة منفردين، يعني ولم يكن معهم أحد، منهم حذيفة ونعيم بن مسعود وعبد الله بن أنيس وخوات بن جبير وعمرو بن أمية وسالم بن عمير وبسبسة وغيرهم. كل هؤلاء بعثهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم منفردين، فدل ذلك على أنه إذا اقتضت الحاجة والضرورة فلا بأس. وعلى هذا فوجود أصل الخير في سائر الأسفار غير سفر الحرب، نعم. وعلى هذا فوجود أصل الخير في سائر الأسفار. إيش عندكم؟ فعلى وعلى هذا فوجود أهل الخير، لا أصل أظهر، يعني وجود أصل الخيرية في السفر وإن كان الشخص منفردا إذا كان لحاجة. في سائر الأسفار غير سفر الحرب ونحوه إنما هو في الثلاثة، وعلى هذا فوجود أصل الخير في سائر الأسفار غير سفر الحرب ونحوه إنما هو في الثلاثة، يعني إذا كانوا ثلاثة، فإن كان واحد أو اثنين فلا خيرية في هذا السفر. دون الواحد والاثنين، والأربعة خير من الثلاثة، كما يدل على ذلك حديث الباب من قوله خير الصحابة أربعة. قوله وخير الجيوش 4000، ظاهر هذا أن هذا الجيش خير من غيره، يعني ممن لم يستوفي هذا العدد، خير من غيره من الجيوش، سواء كان أقل منه أو أكثر، ولكن الأكثر إذا بلغ إلى 12000 لم يغلب من قلة، وليس بخير من 4000. وإن كانت يعني 4000 تغلب من قلة، كما يدل على ذلك مفهوم العدد. قوله راية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سوداء ولواؤه أبيض، قال اللواء بكسر اللام والمد وهو الراية، كأنهم شيء واحد. ويسمى أيضا العلم، وكان الأصل أن يمسكها رئيس الجيش يعني الراية أو العلم أو اللواء، ثم صارت تحمل على رأسه كذا، يعني هذا التفسير جاء من كتاب فتح الباري. وقال أبو بكر بن العربي اللواء غير الراية، فاللواء ما يعقد في طرف الرمح ويلوى عليه، والراية ما يعقد فيه ويترك حتى تصفقه الريح. وقيل اللواء دون الراية، وقيل اللواء العلم الضخم، فهذه كلها اختلافات نقلت عن أهل العلم في تفسير الراية واللواء. والراجح والله أعلم الرأي الأول، وهو أن اللواء والراية شيء واحد. قال والعلم علامة لمحل الأمير يدور معه حيث دار، والراية يتولاها صاحب الحرب. قال وجنح الترمذي إلى التفرقة فترجم الألوية، وأورد حديث جابر المتقدم، ثم ترجم الرايات وأورد حديث البراء المتقدم أيضا، مما يدل على افتراقهما. قوله من نمرة، قال هي ثوب حبرة، يعني أن اللواء أو العلم أو الراية تؤخذ من القماش، من ثوب حبرة أو حبرة. قال في القاموس النمرة بالضم النكتة من أي لون كان، والأنمر ما فيه نمرة بيضاء وأخرى سوداء، يعني الثوب إذا كان مصنوع على هذه الحال إما بالتخطيط وإما بالدوائر، نكتة ونقطة حمراء ونقطة سوداء، يسمى بالثوب الأنمر. ثم قال: والنمرة الحبرة، وشملة يعني نوع من القماش فيها خطوط بيض وسود، أو النمرة هي البردة المتخذة من صوف يلبسها الأعراب. ثم قال رحمه الله: نعم، ايش؟ ايه؟ قال الشيطان هو العاصي، نعم، لان المردة من الجن يسمون بالشياطين. ها؟ شطن ذاك الذي بمعنى بعد أصل المادة، لكن إذا قيل شيطان بمعنى أنه متمرد، فهذا الذي يسافر وحده مثل الشيطان، لأن الشياطين تعودت أن تسافر وحدها. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في تشجيع الغازي، والمراد بالغازي يعني الخارج للغزو، المجاهد في سبيل الله، المقاتل. ينبغي للإمام أن يشيعهم، يعني يمشي معهم مشوارا. وقد كان هذا صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج ويمشي مع الغزاة، وهكذا كان سنة الخلفاء من بعده. فأبو بكر رضي الله عنه شجع جيش أسامة، وعمر رضي الله عنه كان يشجع جيوش الفتح ويشيعها ويخرج معها إلى أماكن انطلاقها في خارج البلد. وكذلك باب ما جاء فيما يشرع ويسن استقباله المجاهدين إذا عادوا من الجهاد. قال عن سهل بن معاذ رضي الله عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: لأن أشيع، يعني أخرج مع الغازي أشيع غازيا فأكفيه في رحله غدوة أو روحة. ومعنى أكفيه في رحله يعني أنه يمشي معه ويونسه ويسير معه وهو في رحله، يعني راكب الرحلة في الصباح، هذا معنى قوله في روحة أو في غدوة أو في روحة. والروحة هو السير بعد الزوال، يعني سواء كانت هذه المشية في الصباح أو كانت في المساء، لأن الغرض منها تقوية قلب الغازي وتوصيته بما ينفعه ويعود عليه بالخير. فإن من فعل ذلك كان هذا أحب إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من الدنيا وما فيها، أحب من الدنيا وما فيها، لأن هذه الروحة أو الغدوة فيها من الخير وفيها من الثواب العظيم وفيها من فعل الخيرات أكثر من الدنيا التي خلت من هذا العمل. وهو دليل على أن تشييع الغازي يعني من الأعمال الفاضلة، من الأعمال الفاضلة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليها، وأنها لو قورنت بالدنيا يعني بما يكسبه الإنسان في دنياه من المكاسب بسبب العمل أو بسبب التجارة أو غير ذلك، فإن الغدوة أو الروحة في تشجيع الغازي خير من الدنيا وما فيه. ثم قال رحمه الله: وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك خرج الناس يتلقونه من ثنية الوداع، وثنية الوداع هي الثنية التي كانت في شمال المسجد، كانت ثنية يعني جبلا صغيرا يطلع الناس عليه ليروا من يأتي من بعيد، واعتاد الناس أن يودعوا فيه أو عنده ويستقبلوا من يخرج إلى ناحية الشمال، من يخرج إلى ناحية شمال المدينة. وثمة ثنية أخرى تسمى بثنية الوداع أيضا في جنوب المدينة. وقد جاءت الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبله الأنصار وجواريهم وهو عائد من تبوك، وكان ذلك في السنة العاشرة. استقبلوه عند ثنية الوداع التي من جهة الشمال، وكانوا يرددون: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. هذه أبيات تذكر أن بها استقبل النبي صلى الله عليه وسلم في ثنية الوداع، وكان ذلك في السنة العاشرة. وما يذكره بعض رواة المغازي والسير إن أن هذه الأبيات استقبل بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن قدم مهاجرا. كثير من أهل العلم لا يرجح ذلك، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قدم المدينة والناس في وقت الظهيرة، وقد انتظر الناس من الصباح مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حان وقت الزوال وجاء وقت الهجير عاد الناس إلى بيوتهم، وقد فعلوا ذلك أياما. وبينما هم كذلك يعني في بيوتهم يقيلون، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يطلع، فرآه رجل من يهود، فما ملك أن نادى يا بني قيلة هذا حظكم. والمراد ببني قيلة يعني الأنصار، وقوله هذا حظكم يعني هذا الذي تقصدونه وتريدونه. فخرج الناس سراعا، أي لم يكونوا منتظمين حتى يتمكنوا من استقبال النبي عليه الصلاة والسلام بتلك الأبيات التي كان يرددها الأطفال والجواري، وإنما تحقق ذلك في غزوة تبوك. نعم، ثنية الوداع تقع في، يعني من يعرف المدينة، كان هناك مسجد يسمى بمسجد ثنية الوداع، وهذا المسجد على طرف جبل صغير، على طرف جبل صغير يقع. والآن يمكن أن يحدد عند مخرج النفق الموصل إلى شارع سيد الشهداء، ذلك هو موضع الثنية. وأما الثنية الجنوبية فيذكر أنها في الطريق إلى عروة، قال حديثه نعم. قال السائب فخرجت مع الناس وأنا غلام، يعني نستقبل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأصحابه. قال رواه أبو داود والترمذي وصححه، وللبخاري نحو هذا الحديث، يعني من أن الصحابة رضوان الله عليهم استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم عند عودته من غزوة تبوك. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مشى معهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى بقيع الغرقد، وبقيع الغرقد هو البقيع المشهور، الموضع الذي هو مدفن أهل المدينة، يدفنون فيه ويقبرون فيه الموتى. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد أعد نفرا من الأنصار ليذهبوا إلى كعب بن الأشرف في حصنه ويقتلوه، وذلك لأنه كان يشنع على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذيه، وكان ممن تولى كبرى فتنة قذف عائشة رضي الله تعالى عنها ورميها بما برأها الله به، بما برأها الله منه. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال من يكفيني هذا الرجل، فإنه تجاوز الحد، وإنه آذى، وأنه فعل وفعل. فانتدب هؤلاء النفر وذهبوا إليه في بيته ليلا وأنزلوه من حصنه ثم ذبحوه كما تذبح الشاة، وأراح الله المؤمنين منه. وحصن كعب كما هو ملاحظ أنه في الطريق إلى جهة إلى ناحية سد بطحان، وهي مسافة طويلة بين المدينة حيث يتجاوز الإنسان فيها عالية المدينة وقرية قربان إلى أن يصل إلى منطقة سد بطحان حيث يقع الحصن، فتعتبر هذه مسافة بعيدة خاصة بالليل لأن الطريق فيها غير آمن، ولأنها محل لمجرى السيول ومرتع للوحوش وغيرها من الحيوانات والحشرات التي يتعرض الإنسان إلى الخطر بسببها. فبعدهم النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معهم إلى بقيع الغرقد يشجعهم ويوصيهم بأن يأخذوا حذرهم ويحتاطوا. علق الإمام الشوكاني على هذه الأحاديث، وهذه الأحاديث مناسبتها للترجمة أن الحديث الأول والحديث الثالث كان فيه تشييع للخارجين إلى الجهاد في سبيل الله، والحديث الثاني فيه دلالة على مشروعية استقبال الجيش إذا عاد. لكن قد يقول قائل هنا، ما الدليل على أن ذلك مشروع مأذون به؟ نقول إن إقرار النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إقراره لهذا الصنيع دليل على المشروعية، فإنه وإن قام به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكن إقرار النبي له هو الذي يساوي المشروعية. قال حديث معاذ، يعني الحديث الأول، في إسناده أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف، وفي إسناده أيضا رجل لم يسمى أي مبهم، وهذا يضاعف الحديث، وقد أخرجه الطبراني أي في الكبير. هذا كل ما عرف عنه الإمام الشوكاني حول هذا الحديث. قال وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في إسناده ابن إسحاق وهو مدلس، لكن لم يصرح هنا أن ابن إسحاق رواه بالتحديث أو أنه رواه بالعنعنة، لأن الذي يؤثر في الرواية إذا رواها معنعنة، أما إذا صرح بالتحديث فعندئذ تزول تهمة التدليس. قال وبقية إسناده رجاله رجال الصحيح. قال وقد أخرجه أيضا البزار والطبراني. ثم قال وفي الباب ما في الصحيحين أن ابن الزبير وابن جعفر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو قادم، فحمل اثنين منهم وترك الثالث، وهذا إنما كان عند دخوله مكة. قال وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة استقبله أغيلمة لبني عبد المطلب، يعني غلمان أو أطفال من بني عبد المطلب استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ايش اللي فين الرجل؟ فين في اي الكلام؟ قال وفي اسناده رجل لم يسم، هو هذا المبهم. ايش الاشكال اللي في ذهنك؟ هنا قال الحديث حديث معاذ فيه علتان، اولهما انه من رواية ابو بكر ابن ابي مريم وهو ضعيف، والثاني ان في السند انه قيل عن رجل ولم يسموا هذا الرجل، واذا قال الراوي عن رجل ولم يسمه يعد الخبر مبهما، يسمى مبهم. واضح؟ ها؟ إذا كان صحابي فإبهامه لا يضر كما مر بنا، لكن هنا الظاهر أنه دون الصحابة، ولذلك اعتبره علة من العلل. هذا الظاهر. ها؟ أنا ما سمعت إيش تقول. هذا الظاهر، لأن الحديث هنا مسمى مسنده، المسند مذكور، لكن السند فيه راوي عن رجل. قوله لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة استقبله غيلمة لبني عبد المطلب، قال فحمل واحدا بين يديه يعني على راحلته، وآخر خلفه يعني أردفه. قال وأخرج أحمد والنسائي. ومحل الشاهد من هذا الحديث أنهم استقبلوه، والظاهر أنهم استقبلوه من خارج البلاد، ولذلك اضطر الى ان يحملهم حتى يعيدهم الى داخل البلد. قال واخرج النسائي، اخرج احمد والنسائي عن عبد الله بن جعفر ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم حمله خلفه، وحمل قثم ابن عباس بين يديه لأنه كان أصغر. قوله أشيع غازيا، قال التشيع الخروج مع المسافر لتوديعه، يقال شيع فلان خرج معه ليودعه ويبلغه منزله. قوله أحب إلي من الدنيا وما فيها، قال قد تقدم الكلام على مثل هذه العبارة في أول كتاب الجهاد، يعني أن العمل والثواب الذي يحصل هو خير مما يكتسب الإنسان في الدنيا، سواء كان من تجارة أو كان من عمل أو كان من حرفة أو صناعة. وفي هذا الحديث الترغيب في تشيع الغازي وإعانته على بعض ما يحتاج إلى القيام بمؤونته، لأن الجهاد من أفضل العبادات، والمشاركة في مقدماته من أفضل المشاركات وهو التشيع. قوله من ثنية الوداع، قال في القاموس الثنية العقبة، ذلك لأن من سافر إلى مكة كان يودع ثم، يعني هناك، ويشيع إليها انتهى. وهذه لعلها المقصود بها الثنية التي في جنوب المدينة. قوله بقيع الغرقد، قال قد تقدم ضبطه وتفسيره، يعني البقيع الذي ينبت فيه شجر الغرقد. وفي الحديث دليل على مشروعية تلقي الغازي إلى خارج المدينة، إلى خارج البلد، لما في الاتصال به من البركة والتيمن بطلعته، فإنه في تلك الحال ممن حرمه الله على النار كما تقدم. ولما في ذلك من التأنيس له والتطيب لخاطره والتطيب لخاطره والترغيب لمن كان قاعدا في الغزو. قوله وقال اللهم أعنهم، قال فيه استحباب الدعاء للغزاة وطلب الإعانة من الله لهم، فإن من كان ملحوظا بعين العناية الربانية ومحوطا بالعناية الإلهية ظفر بمراده. يعني يقصد أن فيه حث للناس الذين لم يخرجوا للغزو، إذا رأوا اهتمام الناس وعنايتهم بالغزاة فإنهم يتشجعون للخروج للغزوة. القاعدين عن الغزو يعني. ثم قال باب استصحاب النساء لمصلحة المرضى والجرحى والخدمة. قال عن الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها قالت كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة. قال الحديث رواه أحمد والبخاري. قال وعن أم عطية رضي الله تعالى وعن أم عطية الأنصارية رضي الله تعالى عنها قالت غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم 7 غزوات أخلفهم في رحالهم وأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على الزمن. قال رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. قال وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة معها من الأنصار يسقين الماء ويداوين الجرحى. قال رواه مسلم والترمذي وصححه. قال وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال لا، قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور. الحديث رواه أحمد والبخاري. بعد أن تكلم عن مسألة استقبال وتشييع الغزاة أراد أن يشير إلى أنه مما يحسن ومما يجوز فعله أن يخرج بعض النسوة خاصة من كبرت في سنها وخرجت مع محرمها، لا بأس أن يخرج بعض النساء مع محارمهن إلى الجهاد في سبيل الله ويقمن بأعمال يشاركن فيها المجاهدين، لكن هذه المشاركة تتوافق وتتناسب مع طبيعتهن، فيقمن بجلب الماء من مواضعه ويهيئنه للمجاهدين يسقونهم إذا عطشوا، كذلك يهيئون لهم الطعام يعدونه ويطبخونه لهم، وهكذا إذا ما تعرض بعضهم للجراحة فإن النساء يقمن بمداواة الجرحى، وهكذا إذا مات شهيد في المعركة يمكن لهن أن ينقلنه من أرض المعركة إلى مكان آمن. كل هذا من المشاركة في الجهاد، والأصل أنه يقوم به الرجال، لكن لو خرج النساء من أجل هذه الأعمال فلا بأس بها. وأهل العلم يشترطون أن تخرج المرأة مع محرمها، نعم. ها؟ نعم، يخرجنا إلى محل المعركة. قال وعن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نشاركه في الغزو نسقي القوم سواء كانوا جرحى أو كانوا مجاهدين مقاتلين، ونخدمهم أي نقدم لهم الخدمات التي يحتاجونها كالطبخ والعلاج ونحوه، ونرد القتلى أي نحملهم من أرض المعركة، وهكذا الجرحى إلى المدينة، وهذا إذا كانت المعركة قريبة من المدينة كما وقع في غزوة أحد وفي غزوة الأحزاب. قال الحديث رواه أحمد والبخاري. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، يعني خرجت معهم في 7 غزوات، أخلفهم في رحالهم، يعني أبقى أحرس الرحال عندما يذهب الرجال للجهاد حتى لا يأتي الناهبون لها فينهبونها، وأصنع لهم الطعام، نعم، إما أن تقاتلهم إن استطاعت أو أنها تستنجد بالرجال، وأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى، يعني من تعرض لها. وأقوم على الزمن، يعني على المرضى الذين طال مرضهم، لأن المعارك قد تدوم أكثر من يوم، ويكون قد أصيب في أول المعركة أو قبل دخول المعركة يصاب بعضهم فيمرض ويطول مرضه، فهؤلاء الذين يسمون بالزمنة. فكانت رضي الله عنها تعالجهم. قال رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. قال وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يغزو بأم سليم وهي امرأة أبي طلحة وأم أنس رضي الله عنها، ويخرج معها نسوة آخرون من الأنصار يهتمون بسقي الماء للمجاهدين ويداوين الجرحى. رواه مسلم والترمذي وصححه. فهذه أحاديث تدل على مشاركة النساء في الجهاد، بل إن أم سليم رضي الله عنها تقول أنها كانت تخرج للجهاد، وربما أمسكت بعنان بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حملت في يدها خنجرا، فلما سئلت عنه قالت: تطعن به من يدنو منها من المشركين. مما يدل على أن هؤلاء النسوة وإن كان الغرض من خروجهن خدمة المجاهدين كتوفير الماء للسقيا وكتوفير الطعام والدواء، إلا أنهن يهيئن أنفسهن للقتال إذا ما تعرضن لذلك. وهذه الأحاديث تدل على أنه يجوز للنساء أن يخرجن إلى أرض المعركة ويشاركن المجاهدين، لكن فيما يخدمهم. وفي هذه الأزمان نجد أن فرص مساعدة وخدمة المجاهدين في سبيل الله كبيرة وكثيرة، يمكن للنساء أن يغطين كثيرا منها. ثم قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة معها من الأنصار يسقين الماء ويداوين الجرحى. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، لأن النبي سئل أي الأعمال أفضل، قال: إيمان بالله، ثم قال: الجهاد في سبيل الله. أفلا نجاهد؟ يعني ما دام الجهاد أفضل الأعمال ويمكننا أن نجاهد بما بين أيدينا من وسائل، فوجه النبي صلى الله عليه وسلم النساء إلى عمل يرى أهميته وإمكاناته أكثر مما يخرج للجهاد. ذلك هو الحج في حق المرأة، فقال عليهن جهاد لا قتال فيه كما جاء في خبر آخر. وفي هذه الرواية قال لكن أفضل الجهاد، أو لكن أفضل الجهاد يعني في حق المرأة حج مبرور. الحديث رواه أحمد والبخاري. يعلق الإمام الشوكاني على هذا الحديث أو على هذه الأحاديث وهذا الباب قوله عن الربيع قال بالتشديد وأبوها معوذ، أي بالتشديد للواو وبعدها ذال معجمة. قوله كنا نغزو إلى آخره، قال جعلت الإعانة للغزاة غزوة، يعني الرواية. ويمكن أن يقال إنهن ما أتين لسقي الجرحى ونحو ذلك إلا وهن عازمات على المدافعة عن أنفسهن. قال وقد وقع في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن أم سليم رضي الله تعالى عنها اتخذت خنجرا أو خنجرا يوم حنين، فقالت اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت بطنه، يعني تشارك في الجهاد. ولهذا بوب البخاري رحمه الله باب غزو النساء وقتالهن، هل يجوز ذلك أو لا. نعم ما ورد أنهن يلبسن لباس الحرب ويتسلحن بتسلح الحرب، لكن الواحدة منهم تحتاط لنفسها كأن تحمل خنجرا، والخنجر هو سكين لا يصل إلى مرحلة السيوف أو الدروع أو غيرها من آلات الحرب. قوله وأداوي الجرحى، قال فيه دليل على أنه يجوز للمرأة الأجنبية معالجة الرجل الأجنبي للضرورة. قال ابن بطال ويختص ذلك بذوات المحارم، لكن قوله الجرحى كأنه للاستغراق، ويمكن للمرأة أن تعالج الجريح دون مساس، دون أن تمسه. قال وإن دعت الضرورة فليكن بغير مباشرة ولا مس. حملهم للموتى يعني في من خلال سرير ومن خلال واسطة دون مباشرة. قال ويدل على ذلك اتفاقهم على أن المرأة إذا ماتت ولم توجد امرأة تغسلها أن الرجل لا يباشر غسلها بالمس، بل يغسلها من وراء حائل. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد ورسول نبينا محمد.